هذا الكلام في الأدلة، مراجعة الروايات، وقلنا بأن هذه الروايات كثيرة ويمكن تقسيمها إلى طوائف. ذكرنا في الدرس السابق الطائفة الأولى، وهي الطائفة الدالة على حجية البينة لثبوت الهلال مطلقا بلا قيود، بلا قيد أن يكون من خارج البلد، وبلا قيد أن يكون أن لا تكون علة في السماء مطلقا، هي حجة. وذكرنا بعض الروايات، الروايات هذه لابد منها لأن هذا مهم في البحث، يعني كل ما تكثر الروايات كل ما يعني يقوى هذا القول. ما أدري هذه الروايات راح نقرأها، ذكرناها في الدرس السابق أو لا. هاي الطائفة في الحقيقة هم لها ألسنة متعددة، هي الطائفة الأولى الدالة على كفاية البينة في ثبوت الهلال مطلقا وحجيتها مطلقا. هذه الطائفة الأولى على يعني بها ألسنة متعددة، بعض الألسنة وردت بهذا الشكل، مثلا في الباب الخامس الحديث 17، أكو بيس وطعش ما بيس وطعش بلي صحيحة الحلبية، لا أنا مشتبه مو أبواب من يصح من الصنق، أبواب أحكام شهر رمضان، لا لا بلي أحكام شهر رمضان الباب الخامس قلنا يا رواية 17، هاي صحيحة الحلبي الباب الخامس من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 17، الرواية يرويها الشيخ الطوسي عن إسناده عن علي بن حسن الفضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال أرأيت إن كان الشهر 29 يوما، شهر رمضان كان 29 يوما، أقضي ذلك اليوم؟ قال لا، ليش تقضي ذلك اليوم؟ يعني يوم تتم يوم 30 يجب عليه قضاءه؟ قال لا، إلا أن يشهد بذلك بين عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فقض ذلك اليوم. ما بها قيد أنه يجب أن يكون خارج البلد في السماء إلا ونفسها مطلقة، تدل على هذا. هذا اللسان تكرر في عدة روايات، يعني وجوب القضاء إذا شهدت شنو بينا، وجوب القضاء إذا شهدت بينا مطلقا. هاي رواية، الرواية الأخرى هي رواية عمر بن الربيع البصري اللي هي الحديث رقم 20 في نفس الباب، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، وذكر مثل الحديث السابق إلا أنه قال إلا أن يشهد لك عدول أنهم رأوه، فإن شهدوا فقد ذلك اليوم. قبل الرواية اللي قبلها اللي هم سنقراها هي رواية عبد الله بن سنان رقم 19 اللي بيها قلت إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم، قال لا، إلا أن تشهد بينة عدول، بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فقض ذلك اليوم. هاي الرواية اللي قريناها عمر بن الربيع، هذه تقول مثله مثل الرواية السابقة اللي قبلها، إلا أنه قال إلا أن يشهد لك عدول أنهم رأوه، فإن شهدوا فقضي ذلك اليوم. احنا فعلا كلامنا في ماذا؟ في اثبات حجية البينة بلا شنو؟ بلا هاي التقييدات، بلا هذه الشنو؟ بلا هذه القيود، هذه تدل على حجية البينة بلا هذه القيود. سالبينة شنو؟ شنو مقدارها في المطلب آخر، بس هي تدل على ماذا؟ على حجية البينة ووجوب العمل بها ووجوب ترتيب الأثر عليها بلا قيد أن تكون في السماء علة أو ماذا، أو يكون الشهود من خارج البلد. هذه الرواية أيضا. الرواية الأخرى اللي هي رواية زيد الشحام الحديث الرابع في الباب نفسه هم بهذا المضمون، لهذا المضمون عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا، فكان الرواية بناء صح ذلك تكون لزيد الشحام والمفضل كل منهما جميعا. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. قلت أرأيت إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنه رأوا الهلال قبل ذلك فقض ذلك اليوم. هذه أيضا رواية، رواية عبد الله بن سنان ساقريناها اللي رقمها جديد رقمها 19 في نفس الباب. هذه أيضا رواية. رواية أخرى لمنصور بن حازم اللي هي الحديث في الباب 11 الحديث الخامس. الحديث الرابع يقول فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه، أعتقد قرأناها في الدرس السابق، بأنهما رأياه فقضه. فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فقضه. هاي لسانها نفس لسان الروايات السابقة عن وجوب قضاء اليوم الذي يشهد شاهدان بماذا؟ بأنهما قد رأي الهلال فيه. هذه رواية. الرواية اللي بعدها أيضا تدخل في هذا الباب اللي هي رواية أبي بصير أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا يقضي إلا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. هاي أيضا تدخل في هذا اللسان. هذه نقدر نعتبرها قد يعني من الطائفة الأولى لكنه بلسان ماذا؟ قضاء الشهر الذي يثبت تشهد البينة على ثبوت الهلال فيه. هناك رواية أخرى تدخل في هذه الطائفة بلسان آخر، هي تنقل عن علي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، تنقل عنه هذا المضمون بأنه لا أجيز في الهلال إلا شنو؟ إلا شهادة رجلين عدلين. هذا هم في الطائفة كثيرة من الأخبار هي بهذا اللسان. قرينا أظن في الدرس السابق بعضها، صحيحة الحلبي اللي هي الحديث الأول في الباب 11 لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين، وهكذا الحديث الثالث في الباب 11 أم قريناه أعتقد في الدرس السابق اللي هو لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. الحديث التاسع في الباب نفسه اللي هي رواية شعيب بن يعقوب أن عليا قال عليه السلام قال لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين. هذه أيضا لسان من ألسنة ماذا؟ إثبات الحجية مطلقا. أكو روايات أخرى أيضا من قبيل الحديث الخامس عشر في الباب نفسه، الباب الحادي عشر يعني، حديث الخامس عشر هو رواية داود بن الحصين في حديث لا تجوز شهادة هاي ما بها عن علي عليه السلام، دنيش بها نقلا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، هاي ما بها، قال لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين. سهي في الفطر فتقيد يجي الكلام به أن هاي لا تجوز في الفطر كأنه في شهر رمضان مثلا شنو تجوز شهادة النساء، لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة. هذه يجي الكلام بها بعدين. وهكذا الحديث 16 اللي هي رواية للشيخ المفيد في المقنعة عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهد عدل. أهم رواية. الحديث 17 في الباب نفس المنقول عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الواحد واليمين في الدين، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عادل، إلا بشاهدي عادل. هذا هم في اللسان آخر من الألسنة. هذه الروايات وهناك كثير غير هذه الروايات، يعني لم نتتبع هذه الأخبار كلها، وإلا هناك روايات كثيرة قد تصل إلى أعداد كبيرة جدا، كلها تشير إلى ماذا؟ إلى حجية البينة في ثبوت ماذا؟ في ثبوت الهلال. هذه الروايات لا إشكال في أن فيها ما هو تام دلالة وسندا، أم دلالة وأمشن سندا بلا إشكال، مستفيضة تقريبا لإثبات ماذا؟ هذا المطلب. ومن هنا يعني لا داعي للدخول في تفاصيل هذه الروايات الكثيرة في سندها وفي دلالتها، هي في الجملة لا إشكال في ماذا؟ أنها تدل على حجية قبل. قد تكون هناك مناقشة في أسانيد بعض هذه الأخبار، أو مناقشة في دلالة بعض هذه الأخبار، ممكن تكون هناك مناقشة، لكن كل هذه الأخبار الكثيرة المستفيضة هذه هي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن عدم التعويل عليها، لأنها تورث في الحقيقة الوثوق بصدور بعضها. وهذا الصادر وفيها ما هو كما قلنا صحيح سندا وتام ماذا؟ دلالة، صحيح سندا وتام دلالة بلا إشكال. ومن هنا لا ينبغي الدخول في تفاصيل هذه الأخبار، وإنما نأتي ونستعرض الأخبار التي توجد في مقابل ماذا؟ هذه الأخبار، يعني الروايات التي قد يستدل بها على عدم حجية البينة على الإطلاق، وإنما هي حجة في الجملة لحاض بعض التفصيلات. الرواية الأولى التي تواجهنا في مقابل الأخبار السابقة هي رواية محمد بن قيس المروية في الباب الثامن. الرواية هذه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال، يعني الإمام السجاد الإمام الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو يشهد عليه عدل من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم فعدوا 30 ليلة ثم افطروا ثم افطروا. هذه الرواية في مقابل الروايات السابقة باعتبار أنه ظاهرها كما قيل الاكتفاء بشهادة العدل الواحد، لأنه يقول أو شهد عليه عدل من المسلمين، باعتبار أنه المقصود بعدد من المسلمين إما أن يكون المقصود هو الواحد، أو لا أقل من أنه العبارة مطلقة تشمل حتى شهادة العدل واحد، أنه إذا شهد به واحد يصدق أنه شهد به عدل من المسلمين، فيمكن جعلها في قبال ماذا؟ في قبال الأخبار السابقة، لأنه كان يقول سابقا لا أجيز إلا شهادة شنو؟ رجلين عادلين. هاي الرواية تقول لا يجوز تجزي شهادة العدل واحد. هذه الرواية. هاي الرواية في الحقيقة هناك من عمل بها، عمل بها أو التزم بمضمونها، لأنه ينسب القول إلى كفاية العدل شهادة العدل الواحد إلى سلار من علمائنا، ينسب إليه القول بذلك. لكن القول المعروف عن سلار هو كفاية العدل الواحد في خصوص شهر رمضان، يعني في إثبات هلال شهر رمضان، مو إثبات هلال شنو شوال، في إثبات هلال شهر رمضان. هو يقول بأنه يجزي ماذا؟ يجزي شهادة العدل الواحد. سلار يبدو أنه ما استدل بماذا بهذه الرواية، له قول ذكره في كتابه الذي هو غير معدل للاستدلال وإنما لذكر الفتاوى، لكن العلامة في المختلف عندما جاء إلى هذا القول استدل له بماذا؟ برواية محمد بن قيس اللي قرأناها، استدل له في المختلف بهذه الرواية. هذه الرواية وإن ناقشها العلامة هو في المختلف عندما ذكرها كدليل لسلار ناقش في سندها، لكن الظاهر أنها تامة سندا ولا يعني لا تتم هذه المناقشة. علامة ناقشة من جهة محمد بن قيس نفسه، وذكر بأن محمد بن قيس هذا مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف، فلعله هذا فلا حجة فيه. هذا نص كلامه، قل لعل محمد بن قيس في روايتنا هو محمد بن قيس أبو أحمد هذا وهو ضعيف منصوص على ضعفه، فحين كيف يمكن التعويل على هذه الرواية؟ في الحقيقة هذا يعني هذا الإشكال وإن تكرر في كلمات بعض من تبع العلامة على ذلك، لكن الظاهر كما ذكروا ذكر المحققون أنه أن محمد بن قيس وإن كان مشترك، لكن الظاهر أن المقصود به هو محمد بن قيس البجلي الذي قال عنه النجاشي بأنه عين ثقة، عين أو ثقة عين. والقرين على أن المقصود به هو محمد بن قيس البجلي الثقة المنصوص على وثاقته، اللي هو صاحب كتاب إلى كتاب معروف ومشهور هو كتاب القضايا، دليل على يعني قرين على أنه هو هذا الرجل هو نفس رواية يوسف بن عقيل عنا، كان في روايتنا في روايتنا عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، رواية يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس في روايتنا قرين على أن المقصود من محمد بن قيس هو محمد بن قيس البجلي صاحب كتاب القضايا. لماذا؟ لأنهم نصوا على أن يوسف بن عقيل هو من رواة كتابه، يرون كتابه شخصان أو أكثر، حميد بن زياد إذا ما مشتبه، إذا ما مشتبه، والآخر هو ماذا؟ يوسف بن عقيل، هذا أحد رواة ماذا؟ كتاب محمد بن قيس اللي هو معروف بماذا؟ معروف لكتاب القضايا. قرينة قرينة واضحة على أن المقصود محمد بن قيس هو محمد بن قيس البجلي، لا سيما إذا لاحظنا أيضا أن من يشترك بينهم محمد بن قيس كلهم يعني تقريبا نكرات، نقدر نقول نكرات بهالمعنى، بمعنى أنه ليس لهم كتب، ليس من أصحاب الكتب، ولم يتكرر ذكرهم في ماذا؟ في أسانيد الروايات المعروفان من يسمى محمد بن قيس شخصان البجلي وشخص آخر، لكن هذا البجلي هو صاحب الكتاب هو اللي يروي عنه يوسف بن عقيل، فيكون هذا قرين على أنه المراد به في روايتنا هو ماذا؟ هو محمد بن قيس البجلي الثقة. باقي سند الرواية ما في مشكلة، يوسف بن عقيل منصوص على وثاقته، سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد أيضا صحيح، والتام الحسين بن سعيد من أجلاء الطائفة، فما في مشكلة في الظاهر أن سند الرواية تام، وإنما الكلام في متن الرواية، متن الرواية، والسر في هذا أنه الموجود في موضع من التهذيب والفقيه، في التهذيب موجود بالجزء الرابع صفحة 158، في الفقيه الجزء الثاني صفحة 77، الموجود هو أو شهد عدل من المسلمين، كما في الوسائل. الوسائل نقلها عن التهذيب عن هذا الموضع من التهذيب، يعني شهد عدل من المسلمين. في الباب الثامن نقلها بهذا الشكل، هو ينقلها في مكان آخر بشكل آخر كما سيأتي. لكن الموجود في موضع آخر من التهذيب وهو الجزء الرابع صفحة 177، وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين، أو أشهدوا عليه عدولا من المسلمين، عدولا ما بها عدل، عدل من المسلمين، عدول صيغة الجمع يجيبها. والموجود في الاستفسار الجزء الثاني نفس الرواية، نفس هذه الرواية، والموجود في الاستفسار الجزء الثاني صفحة 64، أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين، بينة عدول من المسلمين. صاحب الوسائل رواها في الباب الحادي عشر الحديث السادس، نفس الرواية في الباب الحادي عشر الحديث السادس. والموجود في هذه الموضع الثاني من الوسائل نقلا طبعا عن التهذيب، هذا الموجود أو شهد عليه بينة عدول من المسلمين. ومن هنا يظهر أن هذا الاختلاف في المتن يعني يمنع من الاستدلال بالرواية، يعني مبني الاستدلال على أن تكون ماذا، على أن تكون الجملة هي شهد عدل من المسلمين. أما إذا شهد أشهد عدولا من المسلمين أو بينة عدل من المسلمين، نقول بينة بينة معنى بينة، بينة عدل من المسلمين، يعني استدلال بها يكون غير ممكن. استدلال مبني على ماذا؟ على صحة هذه العبارة، بينما هناك اختلاف في هذا المتن وكل الطرق صحيحة، فإن كيف يمكن الوثوق بأن الموجود في الرواية وبينة عدل من الشنو من المسلمين حتى يستدل بها على كفاية العدل الواحد؟ هذا من جهة. من جهة أخرى ما ذكروه ما جابوا عنه في العلامة جاب عنه وغيره بأنه العدل يطلق على الواحد وعلى الكثير، العدل يطلق على الواحد وعلى الكثير، فتحمل على على الكثير ولو بقليلة الروايات شنو السابقة الصريحة في ماذا، في اشتراط ماذا، أنه لا أجيز في الهلال إلا شهادة شنو عدلين، بقليلة الروايات السابقة الكثيرة المستفيضة كما قلنا تحمل هاي ذات وجهين، عدل من المسلمين، عدل يطلق على الواحد يطلق على أكثر من واحد، نحمل على أكثر من واحد. هذا في الجمع يعني أيضا يرفع شنو التعارض. هذه هي الرواية الأولى التي هي في قبال ماذا ما تقدم من الروايات، وهو العمل به شكل قول، وقلنا أنه سلال قال به الرواية تامة سندا لكنه دلالة ما به دلالة واضحة على ماذا، على كفاية العدل الواحد في مقام إثبات الهلال. الرواية الثانية اللي تواجهنا في المقام هي رواية الفضل ابن عبد الملك اللي هي المروية في الباب الحادي عشر الثاني عشر، ينقلها صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي بالتهذيب لينقلها بإسناده عن علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصوم للرؤيا والفطر للرؤيا، وليس الرؤيا أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون. الرواية واضحة في أنه لا يكفي ماذا، مو فقط ما اثنين ما يكفون، خمسون ما يكفون، لا يكفي أن يراه واحد ولا اثنان. ما قال أنه مقتضى إطلاق أن حتى اثنان عدول، حتى اثنان عدول. إذن هذه الرواية ظاهرها وعدم الاكتفاء بماذا؟ بشهادة شنو؟ عدلين، شهادة شخصين حتى إذا كانوا شنو عدول، ولا خمسون حتى إذا كانوا من العدول، هيك مقتضى إطلاق يعني. هذه الرواية تكون في قبال ماذا؟ الروايات السابقة. فقط الصوم للرؤية والفطر بماذا؟ بالرؤية، ما يكفي لا واحد لا اثنين لا خمسين. هذه الرواية الظاهر أنها تامة سندان، تامة سندان، لأنه الشيخ ينقلها كما قلنا عن علي بن مهزيار، طريق الشيخ لعلي بن مهزيار تام ما بي مشكلة، وعنه يعني عن علي بن مهزيار عن الحسن، الحسن في هذا السند يراد به الحسن بن علي بن فضال المعروف، ومن هنا تكون الرواية موثقة إذا تم السند طبعا كما سنبين. الحسن بن علي بن فضال وهو ثقة بلا إشكال. يبقى القاسم بن عروة، عن القاسم بن عروة عن أبي العباس، أبو العباس المراد به هو الفضل بن عبد الملك البقباط اللي هو لا إشكال في وثاقته أبو العباس. يبقى القاسم بن عروة، القاسم بن عروة ما كفد نص صريح في ماذا؟ في وثاقته، إلا أنه روى عنه بعض المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد ثبت ذلك، فإن ابن أبي عمير روى عنه بسند صحيح عن القاسم بن عروة كما ورد في الكافي في الجزء الرابع صفحة 100 الحديث الثاني، والسند الصحيح إلى ابن أبي عمير وهو يروي ماذا؟ عن القاسم بن عروة. بل روى عنه البزنطي أيضا كما في التهذيب الجزء الثاني صفحة 27 الحديث 78، أيضا السنة الصحيح إلى البزنطي وهو يروي عن القاسم بن عروة، وبناء على أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة تثبت وثاقة القاسم بن عروة لذلك، ومن هنا تكون الرواية معتبرة سندا ليس فيها من يخدش فيه إلا القاسم بن عروة باعتبار أنه لم ينص على وثاقته بشكل صريح. الرواية معتبرة سندا، مضمونها هذا أن الصوم بالرؤية، بالرؤية والفطر للرؤية، والرؤية يقول مو المقصود بها الرؤية هو أن يراه واحد أو يراه شنو اثنين أو يراه خمسون، هاي مو الرؤية التي يثبت بها الفطر أو الشنو أو الصوم. شنو الرؤية التي يثبت بها الفطر أو الصوم؟ هذا ما مذكور في الرواية. هذه أحد الروايات اللي تجعل معارضة علما لما تقدم. يأتي الكلام إن شاء الله في الروايات الأخرى، أكو عندنا مجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قد في حديثنا هذا يوم الأربعاء قد نكرر بعض الأشياء، بس الغرض منها في الحقيقة هو أن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا ببعض الأمور اللي لا بد من الالتزام بها. كان عندي أستاذ من أساتذة الذين أجلهم كثيرا وأحترمهم كثيرا واستفدت منه كثيرا، مو فقط في المجال العلمي حتى في المجال الأخلاقي والتربوي، رحمة الله عليه، انتقل إلى رحمة ربه. كان هذا تعلمت منه بعض الدروس المهمة اللي ينبغي أن نتعلمها كنا. كان يراقبني في درسي في تحصيلي وكأنه يتتبع أخباري، مع أنه كنت أنا صغير بالنسبة له، لكن هو من حرصه علي كان يتتبع أخباري. في يوم من الأيام سألني فلان، أنت كنت مدعو في الليلة السابقة في على طعام عرس، كان مناسبة عرس وكنت مدعو إليها وذهبت إليها. دعوة العرس عادة تكون في الليل يعني بعد الصلاة. قال كنت مدعو إلى هذا؟ قلت نعم. قال ذهبت إليها؟ قلت نعم ذهبت إليها. فنبهني على قضية، قال الليلة التي ذهبت فيها هي من أيام التعطيل أو أيام التحصيل؟ قلت لا، من أيام التحصيل. كان اسمها الثلاثاء الأحد، ما أذكر، بس ليلة التحصيل بالنتيجة. فقال شلون تذهب يعني؟ شلون كيف يمكن لك أن تسوغ لنفسك الذهاب في ليلة التحصيل إلى 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 دعوة، إلى دعوة عرس أو غيرها؟ إما أن تكون طالب علم حقيقة، تريد أن تدرس، تريد أن كذا، ينبغي أن لا تنشغل في أيام التحصيل على الأقل. لما نقول أيام التحصيل أيام التعطيل، ينبغي أن لا تنشغل بغير ما يجب عليك الانشغال به. أما أن تقضي الوقت هكذا تستجيب إلى دعوة، هذا لا يناسب كونك طلبة. إما أن تكون طلبة فلا بد أن تلتزم بلوازم كونك طلبة. إذا ما تيسر طلبة مسألة أخرى، الوقت موجود والمجال مفتوح لك أن تفعل ما تشاء. أما أن تكون طلبة وتلبي دعوة صافية خالصة ليس فيها أي شيء آخر سوى أن هذا يؤثر عليهم على التحصيل في ليلة التحصيل، قال هذا شيء ما مناسب، ويعني وبخني على ذلك. هذه الحقيقة بقت في ذهني راسخة وستبقى إلى آخره. في مرة أخرى أيضا نبهني على قضية، كنت ذاهبا إلى سامراء الزيارة، وكان يعني استلزم هذا ترك درس يوم واحد، يعني إما سبت أو أربعة لا أتخطى. هو أيضا بلغه ذلك، لأنه ما أدري شلون بلغه، لأنه يتتبع الأخبار. فأيضا استدعاني ومثلت به ووضحني أيضا على ذلك، شلون تروح للسفر، شلون تترك الدرس وتروح للزيارة، على أي أساس هذا يصير؟ هذا غير مناسب لطلبة العلم أن يترك درس في أيام التحصيل، العطلة كثيرة جدا، ويمكن الطالب أن يستغلها لأداء هذه الأمور المستحبة أو الواجبات الأخرى الاجتماعية أو الكذا إلى آخره. لكن في أيام التحصيل هذا شيء لا يناسب كونك طلبة. هذه أمور أذكرها لكي نلتفت إليها نحن في تحصيلنا، في درسنا، فيما نحن عليه، يجب أن نلتفت إلى هذه الأمور. يعني أنا قلت مرارا أن الطالب يجب أن يصرف كل وقته للاستفادة للتحصيل، كل وقت ينبغي أن يخصصه علما للدرس والتحصيل، ينبغي أن يصرف كله، خليه يقسم وقته بلا أشكال، أنه بحاجة إلى أن يصرف جزء من وقته في أمور أخرى، لكن هذا الوقت الذي لابد من تخصيصه للدرس والتحصيل يجب أن يكون خالص لهذا الأمر، ويتوجه فيه للدرس والتحصيل، لا أن يصرفه في أمور أخرى، احنا شوفت ما قيدنا أنفسنا بهذه الأمور، سنرد جيل على ماذا؟ على هذا الشيء، سيكون هذا يعني داعيا للالتزام بذلك من قبل الغير. وثقوا بأنه سينظر إلينا الآخرون نظرة إكبار ونظرة إعجاب، لأن هذا شخص ملتزم بعد أن سلك لهذا الطريق والتزم بكل لوازمه، شو وقت ما صار خلل واختلال في هذه القضية، بأن الإنسان يسلك طريق لكن لا يلتزم بلوازمه، هذا ستكون النظرة إليه نظرة أخرى. نستجير بالله أن تصل أن تكون النظرة إليه نظرة احتقار، نظرة إلى إنسان يتوسل بهذا المسلك إلى أمور أخرى، نستجير بالله من ذلك. إن شاء الله ما تكون هذه النظرة لنا، لكن عندما يكون هناك اختلال واضح بين المسلك الذي يسلك فيه الإنسان وبين الالتزام بلوازم هذا المسلك، ستكون النظرة إليه مختلفة. لا أقصد مختلفة هذه النظرة من قبل الأجانب والغير، لا، حتى في داخل بيته، حتى في داخل بيته ستكون النظرة إليه نظرة أخرى، ما يكون إلى احترام، لأنه هذا الشخص يعني يريد إما أن يخدع الناس أو يخدع نفسه. أنت تلتزم بشيء، لا بد أن تلتزم بكل لوازم هذه الطريقة، بكل لوازمها، غير مسألة الأخلاق والتواضع والتعامل الحسن مع الناس ومع العائلة ومع الأقارب ومع الكذا. كل هذه أمور لا بد منها، غير هذه هي مسألة التحصيل. فعلينا أن نلتزم بذلك، أن, 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 أن نؤدي حق ما نحن عليه، هذا المسلك الذي اخترناه بمحض اختيارنا علينا أن نؤدي حقه كما ينبغي، حتى نكون مرتاحين نفسيا أنه إحنا ما عندنا هذا الخلل الموجود، ونرضي بذلك رب العزة إن شاء الله تعالى.